أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطائفة الخامسة مرت دل على لزوم الطمأنينة في الركوع بكل من لسانيها، سواء يعني اللي هي واردة في صلاة الجماعة، سواء تلك التي كأكثر الروايات في الباب السادس والأربعين دالة على أن المأموم يعقد صلاة الجماعة مع الجماعة البعيدة عنه، ولكن يتحرك إذا قام ولا يتحرك في الركوع ولا في السجود، فدل على أن الركوع والسجود فيه استقرار بمعنى عدم الحركة وعدم الاضطراب وبمعنى اللبس. بعد ذلك إذا قام يتحرك. أو صحيحة محمد بن مسلم والتي فيها أيضا أنه يتحرك وهو راكع، الدال على أن الحركة استثنائية عذرية، وإلا المطلوب الأول أن لا يتحرك. ثم استفدنا من هذه الطائفة، يعني صحيحة محمد بن مسلم، أن الركوع عنوانا يصدق عند الشارع حتى مع الحركة، مما ينبه على أن الركوع ليس متقوما للطمأنينة، وإن كانت الطمأنينة شرطا واجبا فيه، لكن إذا حصل ترك للطمأنينة، إذا ترك الطمأنينة للعذر لا يخل بأصل الركوع ولا بصحة الركوع، كما هو الحال في السهو، لا تعاد تدل على أن كل ما هو غير ركني إذا حصل خلل فيه بسبب السهو لا إشكال فيه. المهم أن في صحيحة محمد بن مسلم تبين لنا ماذا؟ تبين لنا أن عنوان الركوع الذي هو عنوان الركني ليس متقوما للطمأنينة. إذا تذكرون أيضا الصحيح زرارة والروايات الأخرى التي وردت نقر كنقر الغراب اللي هي وردت في أبواب الركوع الباب الثالث، نقر كنقر، وأيضا في أبواب أعداد الفرائض الباب التاسع، تبين تلك الروايات أن ركوعه ناقص وركوعه غير كامل. لا أن عنوان أصل عنوان الركوع غير صادر، فبالتالي إذا عنوان الركوع عرفا لغة واستعمالا من جهة الشارع لم يؤخذ فيه الطمأنينة، لم يؤخذ فيه الطمأنينة مقوما، وإنما الطمأنينة شرط واجب. ومر بنا ماذا؟ قبل أن أذكر هذا البحث لا تعاد الآن، المقدمة لابد نلتفت إليها، سبق أن أشرنا إليها، لكنها مقدمة مهمة، مقدمة مهمة ويغفل عنها كثيرا حتى عند الأكابر. هذه المقدمة المهمة ما هي؟ هي أن الحقيقة الشرعية، إذا قيل حقيقة شرعية يظن حينئذ أنه لا يتمسك بالمعنى اللغوي أبدا، ويجب حينئذ الوقوف على دلالات ونصوص تعبدية في كل زاوية زاوية من ذلك المعنى الذي هو الحقيقة الشرعية إذا شك فيه. هذا المعروف يعني، ولكن هذا في الحقيقة كلام على إطلاقه غير تام، والسبب كما مر بنا السبب هو هذا، أن الحقيقة الشرعية من زاوية فيها تعبد وتوقيف، ولا تلغي كل زوايا المعنى اللغوي أو التكوين. بمقدار ما تصرف الشارع نقف حيث أوقفنا عليه، بقية الزوايا التي لم يتصرف فيها الشارع يكون المدار المحكم التمسك بالمعنى اللغوي أو الصدق التكويني أو العرفي بحسب كل ماهية أو بحسب كل قضية. بل شيء ذكرناه يعني يركز عليه الإعلام أكثر من هذا المطلب، وهو ماذا؟ أن حتى تلك الزاوية التي الزاوية واحدة أو اثنتان أو ثلاث ما شئت تفرض من أمثلة، حتى تلك الزاوية أو الزوايا التي تصرف فيها الشارع تصرف باستعمال اللغة العربية أو بلغة غير عربية، أيضا لغة عربية، يعني الحقيقة الشرعية أو الاصطلاح الشرعي الذي يوجده الشارع أيضا يوجده بلغة عربية، غاية الأمر يركب مفهوم في مفهوم، أو يركب لغة لفظة في لغة لفظة أخرى. الحقيقة الشرعية ما تخرج عن ماذا؟ عن استعمال اللغة العربية بعد. نعم جيد، هذا المعنى الشرعي الذي هو في وادي آخر أوصل الشارع معناه لنا عبر اللغة العربية أو غير اللغة العربية، عبر اللغة العربية، بالتالي عبر اللغة العربية، لكن ركب اللغة في اللغة، تصرف في اللغة في اللغة، تركيب بارك الله. مثل انت الحين عندك اجر، تارة تركب منه مسجد وتارة تركب من عنده شنو؟ غرفة، بيت، قاعة، ولا هو نفسه مو شيء اخر. كذلك الحال في الحقيقة في ماذا؟ في الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية حتى لو افترضنا فيها تغيير، طبعا فيها تغيير، بس هذا التغيير بإضافة أفرض معاني لغوية، معنى أو معاني لغوية في زوايا من المعنى القديم. بالتالي أنت، بالتالي الباحث في الاستنباط أيضا يتمسك بمعنى اللغوي المضاف أو مجموع المعنى المضاف والمضاف إليه. فالحقيقة الشرعية أو الحقيقة القانونية أو الحقيقة الاصطلاحات، اصطلاح أي علم لا يعني أنه شرود عن اللغة، قطيعة مع اللغة. كثير يتوهم هذا الشيء، هذا مو صحيح، أي اصطلاح من الاصطلاحات في أي علم من العلوم لا يعني قطيعة مع الزواج. غاية الأمر يلحظ المعنى المضاف الجديد معنى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ويركب مع المعنى القديم أو يضيق المعنى القديم يزوى المعنى القديم افرض يلغى المعنى القديم يلا يلغى المعنى القديم والمعاني الجديدة هي معاني لغوية ركب عليها لباس لفظة جديدة. لما؟ لسنا في صدد انه ما التفاير. نقول حسب هذا التقرير نتمشي الاعلام السماعية. في فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الحقيقة الشرعية. ولكن الكلام هذا المعنى الحقيقة الشرعية ايضا التمسك واستمساك بمعاني لغوية لكن اضافها الشرع. لان هذه المعاني من اللاهوت او من البراهوت او من مثلا ما ندري بيها شنو مو قصه فيها احجيه يعني كثير ينطبع لديه ان الحقيقه الشرعيه معناها شنو؟ معناها انه احجيه جديده تشفير رمز جديد مجمل مبهم مسدود. لا مو هذا معنى الحقيقه الشرعيه بمقدار التغيير الذي احدثه الشارع يتمسك به الباقي يبقى على حاله. حتى هذا التغيير هو بتوسط معاني لغويه جديده مقحضه. حتى هذا المعنى الجديد هو بتوسط ماذا؟ معاني لغويه مقحضه. بالتالي اذا ايضا استفاده من معاني لغويه. يعني يظل حينئذ قاعده اللغه محكمه. تصرف الشارع صحيح على حاله لكن المعاني اللغويه بالتالي لها دور لها تاثير. هذه نقطه لطيفه. هنا ايضا ناتي هذا قاعده عامه مهمه في الابواب الفقهيه كلها حتى في ابواب العقائد والمعارف ايضا مهمه. هذه القاعده في الاستنباط في الاستظهار نستفيد منها في أبواب عديدة معاملات إيقاعات أحكام وعبادات. هنا نستفيد منها في المقام نقول صحيح الشارع جعل للركوع حقيقة شرعية جعل للسجود حقيقة شرعية هذه الحقيقة الشرعية بالتالي إقحام معنى لغوي عليه وهو انحناء الطرق نتمسك نقول انحلاء لغته كذا 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 أصل اللبس نعم لبس ما في الركوع مقوم لان اذا انسان انحنى وهو ذاهب الى السجود هذا لا يقال ركوع. دققتم؟ الذي ينحني للسجود يهوي الى السجود يقال له ركع؟ لا يقال سجد. اذا كان بعد الهوي الذي ياتي به المصلي بعد الركوع وبعد القيام من الركوع يهوي السجود ألا يمر بحد الركوع؟ يمر لكن لا يقال ركع. لماذا لا يقال ركع؟ لأنه لم يلبث آن المغ آن المغ لا بد من اللبث في حد الركوع لكي يصدق الركوع. هذا الصحيح اللبث آن المغ هذا لا 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 إشكال فيه. لكن الذي هو متحقق حتى في النقر كنقر الغراب لان في النقر نقر الغراب يروح بالتالي يلبس لبسا ما فالمقدار المقوم للركوع هذا متحقق حتى المقدار من اللبس المقوم اللبس المكس المكسوب المقوم للركوع ده متحقق طبعا الزائد عليه واجب ولكن غير مقوم لعنوان الركوع لغة ولا حتى من جهة الصلاح الشرعي ما في عندنا دليل. الدليل الذي يدل عليه يدل على وجوبه. الدليل الذي يدل على الطمأنينة يدل على وجوب الطمأنينة ولا يدل على تقوم الركوع بالطمأنينة. وهذه نكتة لازم نلتفت إليها، أنه قد يأتي دليل يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أخذ الفاتحة في الصلاة يعني وجوبها ضمنيتها، ولكن هذا الدليل بهذا المقدار ليس دال على أن الصلاة عنوانا متقومة متضمنة، هذا شيء، متقومة هذا معنى آخر. لا صلاة إلا بهذا الكلام لا يدل على أن الصلاة متقومة لا يدل على أن الصلاة متقومة بالفاتحة، يدل على أن الصلاة متضمنة للفاتحة، هذا صحيح. أما أن الصلاة متقومة فمطلب آخر. حتى أي نص قانوني يعني شرعي أو وضعي، صرف اللزوم والتضمن واللابدية أمر والتقوم أمر آخر، والتقوم أمر آخر. حينئذ نأتي إلى هذا المبحث الذي هو متكرر في أركان الصلاة، الركوع، السجود، القبلة، الطهور، غير أنه يا ترى لا تعاد الصلاة إلا من هذه الأركان الخمسة، المران من هذه الأركان الخمسة، مجموع الركن بكل واجباته، أو المراد الركن فقط بما يقومه، أما بقية واجباته ليست بحكم الركن وإنما هي بحكم غير الأركان، يعني داخلة في صدر لا تعاد، قاعدة لا تعاد اللي هي قاعدة أخرى، قاعدة لا تعاد، صدر لا تعاد، لا تعاد زيدها أعيد، زيدها بطلان، صدرها صحيان، يعني تصحيح، الصدر تصحيح لا تعاد، فصدرها في غير الأركان، زيدها في الأركان، واجبات الأركان لا تندرج في الأركان، الواجبات الضمنية والشرائع الضمنية في الأركان لا تندرج في الأركان، تندرج في ماذا؟ في غير الأركان، لأنه الأدلة لا تقتضي أخذها مقومة، الأدلة لا تقتضي أخذها مقومة، إنما أخذها متضمنة مو أخذها متقومة. فالصحيح، وهذا مبحث سيال في باب الصلاة وباب الحج وأبواب أخرى من العبادات أو المعاملات بعد، أن الأركان أركان لكن ليس كل أجزاء الأركان أركان، وليس كل شرائط الأركان أركان، إلا ما دل عليه دليل خاص. هذا ليس خاص بالصلاة، هذا حتى في الحج، حتى في أموال أخرى، السعي لا ينتفي بانتفاء الواجبات الضمنية كعنوان. الآن الدليل مصحح، نحتاج صحيح، هذا صحيح، لكن كعنوان هكذا، الطواف الشيء المقوم في الطواف شيء، هذا مقام، واجبات الطواف مقام آخر، يجب أن لا نخلط بين واجبات الطواف وبين مقومات الطواف. في السعي كذلك، الوقوف في عرفة وفي مزدلفة كذلك، هاي المجرة في كل أبواب العبادات يجب التفكيك بين أشياء مقومة العنوان وبين الواجبات في العنوان. حينئذ الصحيح هو أن الإخلال سهوا بالطمأنينة في الركوع لا يخل بأصل عنوان الركوع ما دام قد لذت ولو آنا ما. والمفروض طبعا هكذا. الواجب الرابع في الركوب، الواجب الرابع في الركوب الطمأنينة في الذكر المستحب. طبعا إذا أراد أن يأتي بالذكر المستحب بخصوصية نفديته لابد أن يراعي شرائطه، شرائط الذكر المندوب، أنه إذا كان المقرر في وظيفة المندوب أن يأتي به في حالة الركوع، يعني في حالة الطمأنينة، يعني في حالة الطمأنينة لابد. لو أخل بالطمأنينة لن يخل بأصل ذكرية الذكرية المطلقة. لن يخل بالذكرية المطلقة، فلا تبطل الصلاة ولا يبطل مندوبية الذكر. لذلك باب المستحبات واسع من هالجهة، إن لم تصدق، إن لم يمتثل الخصوصية تلقائيا يكون قد امتثل الطبيعة العامة. باب المستحبات هي ليست في صدد أن الأصل الأول المقرر في هذه الخصوصية أن يكون في حالة سوية أو في حالة رافعة، بالعكس هي تدل على أن الوظيفة المقررة أن يكون في حالة طمأنينة. بس عادة الناس، أدري عادة الناس لأنهم يراعون، فتقول لأقل في المقدار الواجب، المراعاة واجبة للشرائط، المندوب ما يراعى يقع ذكر مطلق أو يقع ذكر مخصوص بركن نافلة. طبعا هذا أمر مر بنا مرارا، أن المندوب المخصوص أيضا، المندوب المخصوص أيضا هو ذو مراتب، هو ذو مراتب. تذكرون مر بنا مرارا التخصيص والتقييد في عالم المندوبات، تذكرون ليس بمعنى شرائط صحة، طبيعة أنه ذو مراتب. إذا أريد منه أصل الصحة يحتاج إليه دلالة زائدة، يحتاج إليه دلالة زائدة. هذا في المندوبات مر بنا مرارا، مر بنا مرارا التخصيص والتقييد في باب المندوبات. الأصل الأولي فيه أنه ذو مراتب، يحمل على المراتب لا على شرائط الصحة. إذا أريد منه الصحة يحتاج إلى دلالة زائدة، أو كون الدليل مشتركا بين الواجب والمستحب. إذا كان الدليل مشترك بين الواجب والمستحب المفروض انه في الواجب شرط صحة، فلا محالة يكون في المندوب شرط صحة. هذه قرينة خاصة يعني. وإلا الأدلة الواردة في المستحبات طبيعتها هي ذات مراد، كونها كون مفادها ذو مؤونة دالة على أنها شرائط صحة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دلالة زائدة على أصل التقييد وأصل التخصيص في باب المندوبات، في باب المندوبات. هذا ديدا المشروع. الواجب الرابع من واجبات الركوع رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة. سجد مو هوى، سجد وصل إلى السجود وسجد عامدا بطلت الصلاة بدون القيام. مشهور المتأخرين يعني مشهور بين الفقهاء الجمهور جعلوا القيام بعد الركوع من واجبات الركوع، من واجبات الركوع، ولكن واجب غير ركني بخلاف القيام قبل الركوع اعتبروه واجب ركني. القيام قبل الركوع واجب ركني مثل القيام حالة عند تكبير الإحرام واجب ركني، أما القيام عند القراءة، القيام عند القراءة ليس واجب ركني لو سهوا قرأه وهو غافل لا يخل. طبعا إذا عنده مجال للتدارك يعيد القراءة، لكن لا لو سهوا قرأ وهو جالس ثم قام وركع في الركوع ذكر تصح القراءة، أما إذا ذكر قبل الركوع لا يعيد القراءة لأن المحل لم يفوت، لن يفوت يفوته المحل. المهم القيام بعضه ركن وبعضه ليس بركن عند العلماء، القيام قبل الركوع ركن عندهم، أما القيام بعد الركوع ليس بركن. لكن الصحيح وفاقا للشيخ الطوسي كما ذكرنا في بحث القيام، القيام بعد الركوع ركن وليس هو من واجبات الركوع، هو بالأصح من واجبات السجود، بل هو بالأصح لا من واجبات الركوع ولا واجبات السجود، هو ركن مستقل. عجيب كيف؟ طبعا النصوص الدالة على القيام بعد الركوع نصوص عديدة، الحين سنقرأ نبذة منها. ليس الكلام في أصل وجوب القيام بعد الركوع، هذا روايات دالة عليه بنحو مستفيد ولم يخالف فيه أحد حتى من المسلم. ليس الكلام في أصل وجوبه، الكلام في كون وجوب تبعي لوجوب الركوع أو وجوب مستقل أو تبع للسجود أو وجوب مستقل، وكونه ركن أو ليس بركن. الصحيح أنه ركن، ما الدليل على ركنيته؟ الدليل حسب ما مر بنا من الروايات التي مر بحثها في القيام، الصلاة من قيام، ليس القيام ركن فيها فقط، ركنا فيها، بل القيام فصل نوعي فيها، لأن لسان الأدلة صلاة من قيام، صلاة من جلوس، صلاة من قيام وصلاة من جلوس. فعندنا ما هي نوعية من مرتبة الصلاة؟ صلاة القائم من قيام، وعندنا صلاة نوعية أخرى من نوع آخر، صلاة جلوسية أي من جلوس، صلاة من جلوس. فهذه صلاة من جلوس وصلاة من قيام، من قيام ليس فقط ركن بل فصل نوعي مقوم لنوع الصلاة. جيد، إذن في كل قيام في كل الصلاة ركن؟ لا، صح هو هكذا المقتضى، ما هي هكذا، لكن جد دليل حدد أن القيام الذي هو نوع مقوم ركن نوعي مقوم لهذه الماهية المرتبة من الصلاة عند التكبير الإحرام قبل الركوع قبل السجود ركن، أثناء القراءة ليس بركن، أثناء القنوت ليس بركن، لكن صدور الركوع عن قيام ركن، صدور السجود عن قيام ركن. صدور السجود عن قيام يعني ماذا؟ وصدور الركوع عن قيام، عن قيام يعني ركوع في صلاة القائم، سجود في صلاة القائم، سجود في صلاة من قيام. يجب أن يصدر السجود وهو خضوع وهوي في صلاة من قيام. بهذا البيان اللي هو مرة مفصلا في الأدلة طبعا في بحث القيام وبحث القيام قبل الركوع، تبين لنا أن القيام قبل السجود ركن، لأنه لو سجد سهوا سهوا حتى بأن لم يرفع رأسه من الركوع ذهب إلى السجود، ليس سجوده عن قيام، سجوده عن ركوع، وهذا لا يصح. بل لسان أدلة أن هذا القيام هو القيام المقوم لصلاة القائم. الأدلة الخاصة بالقيام بعد الركوع قبل السجود لسانها أيضا هكذا. نقرأ الآن بعضنا مثل ماذا؟ مثل صحيحة زرارة. صحيحة زرارة في أبواب الركوع الباب الأول الحديث الأول قال عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل، هذا الآن فقل وأنت منتصب، هذا القيام قبل الركوع. إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع، يعني ركوعك عن قيام، يعني عن صلاة القائم، ركع عن قيام، ركع في صلاة القائم، صلاة من قيام، هذا بالنسبة للقيام قبل الركوع. نفس اللسان في نفس الرواية للسجود، لاحظوا: ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الدعاء عادة متروك منسي في القيام بعد الركوع: سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين تجهر بها صوتك. المهم ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب القائم ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. التكبير كما مر في الروايات البيانية لأفعال الصلاة، التكبير بدء وبداية لكل جزء جزء في الصلاة. فهنا تبين هذه الرواية الشريفة أن القيام منتصبا قبل السجود حذوه وزانه، حذو ووزان القيام قبل الركوع. فقل وأنت منتصب تكبيرة الإحرام ثم ابدأ بالركوع، كذلك في السجود، بل في السجود بعد تقليل أكثر: قل وأنت منتصب قائم ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. نفس البيان، سجودك عن قيام، ركوعك عن قيام. هذا اللسان واضح في ما استفدناه من الروايات العامة في القيام التي مضت. وأيضا صحيحة أخرى، صحيحة أبي بصير، صحيحة أبي بصير الباب الثالث عشر في الركوع، أبواب الركوع، هذه زرارة كانت في الباب الأول. صحيحة أبي بصير الباب الثالث عشر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه، فإنه لا صلاة دققها، ما قال لا ركوع، لم يقل لا سجود، قال عليه السلام ماذا؟ لا صلاة، يعني هذا القيام وهذا الاصطلاح إقامة الصلب في القيام مأخوذ في الصلاة، مو نفس القيام. دققوا، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه، يعني إقامة الصلب في القيام مأخوذ في الصلاة، مو مأخوذ في القيام، لا، لأن القيام ما هي نوعية للصلاة. لا أنه مأخوذ في الركوع أو مأخوذ في السجود. هذا بيان بعض صريح أن هذا القيام دخيل في أصل ما هي النوعية لصلاة القائم في قبال صلاة الجالس. لا صلاتين نفي لمن لا يقيم صلبه في القيام، فإذا مأخوذ في نفس مأخوذ القيام في نفس الصلاة، لا في الركوع ولا في السجود، لا هو واجب تبع للركوع ولا هو واجب تبع للسجود مقدم للسجود، كما ذكرنا في القيام قبل الركوع، في القيام قبل الركوع خلافا للأعلام، يعني وفاقا لجملة من المتقدمين، القيام قبل الركوع مو من واجبات الركوع، القيام قبل الركوع هو بنفس الركن. لكي تكون صلاة صلاة القائم وليكون ركوع من قيام، لدينا ركوع من جلوس، هذا ليس بركن في صلاة القائم، ركوع من جلوس هذا أصلا ليس بواجب ولا بأداء واجب ولا ركن لو ركع من جلوس. ثاني باب من زاد في صلاة آخر، بس ركع الركوع من جلوس أصلا ليس من صلاة. كذلك السجود من جلوس، فالقيام قبل الركوع والقيام قبل السجود لتحقيق صلاة القائم ولأجل أن يكون ركوع ولأجل أن يكون ركوعه وسجوده ظرفهما صلاة القائم، ركوع قيامي سجود قيامي يخالف الركوع الجلوسي والقيام والسجود الجلوسي، كما يغاير الركوع والسجود الجلوسيان يغايران الركوع والسجود الاضطجاعيان، ركوع وسجود المضطجع غير، أو ركوع وسجود المسترقي غير، كذلك الحال في ركوع وسجود القائم، ركوع وسجود قائمان يعني عن قيام. هذه شواهد عديدة ذكرناها ثمة ونذكرها في المقام، فجعل من واجبات الركوع مسامحة، الأولى جعل من واجبات السجود وركن، والأولى الأولى أنه أصلا هو ركن مستقيم، هذا هو الصحيح. الواجب الخامس نذكر عنوان الأقل، الطمأنينة حال القيام بعد الركوع بعد الرمى، فتركها عند المبطل للصلاة يدل عليها نفس حين الصحيحة التي قرأناها صحيحة أبي بصير، فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه، وكذلك صحيحة زرارة، ثم قل وأنت منتصب قائم، يعني الطمأنينة انتصاب، اللي قلنا الطمأنينة لها أربعة معاني، إقامة الصلب، لبث، استقرار، سكون، كل هذه دالة عليها الصحابة. أضف إلى ذلك صحيحة حماد الطويلة الموجودة في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول، صحيحة حماد الطويلة معروفة هذه التي يبين الإمام الصادق يبين لحماد ركعتين من أداء الصلاة بحدودها، يعني فيلم عملي بين بالنظر كان ما يلتفت، هذا فقيه وما يلتفت، فقيه بالعوام يعني يستطيع الإمام الخوي يجيب له بيان باللغة. اسمع حماد في جبل رواية البداية يقول لي أتحسن الصلاة قلت تذكرونها؟ قال نعم سيدي إني أحفظ كتاب حريص، كتاب حريص الصلاة ليحفظه فقيه بعد ذاك الزمن، والسنة ليس لديهم مثله، مثل ما يقول الإمام الصادق يصف كتاب حريص الصلاة يقول ليس لديهم مثله، واقعا ما عندهم علميا يعني خواء. بعدين غير بادوا كثير من الاشياء من النصوص الصادقه والباقره تحت اخر، والاقواء ما عندهم ليس لديهم مثله، يباهي الامام الصادق بكتاب حريز. زين حريز السجستاني هو كوفي يتاجر مع سيستان، منطقه سيستان يسمونها سيستان، قديما يسمونها سجستان اللي هي الحدود الايرانيه الباكستانيه. المقصود حريز عند كتاب الصلاة. حماد بن عيسى من الفقهاء الشباب عند الإمام الصادق، مو فقهاء كبار السن، مو في فقهاء كبار السن وفي فقهاء متوسطي السن، كل إمام عنده كبار سن يعني أصحاب ومتوسطي السن وأحداث. في جيل من أصحاب الإمام الصادق وكل إمام هكذا عند فقهاء، مو رواة فقط صغار، لا فقهاء لكن أحداث السن، يعني في زمن الإمام الصادق بلغوا مرتبة الفقهاء. هسه ما نقول ما فقهاء الأعلن، لكن فقهاء معتد بها. منهم ده حماد بن عيسى، السهل كل يعتبر من أحداث الإمام الصادق، لأن إذا نقيس مع زرارة ومع أبان أقل له، ما بلغ ذاك الوقت، ما صور بلغ، وإنما على حال يجوز بلغ ما بلغ، وإنما يعني ينذر الإمام أنه إذا هي يبقى عمر في شيء كذا هذا مجرد. عبد الله بن أبي يعفور أيضا من الفقهاء الصغار في زمن الإمام الصادق، بس فقيه مو يعني واحد راوي فاضل. على اي حال فحماد بن عيسى شوفوا، مع ان هذه النكات يا اخوان مهمه واحد تبتدي حتى في الاستنباط تؤثر، في الرجال تؤثر، في العقائد تؤثر، يعني ادراك حياه اصحاب العلم كيف هم مع العلم مثل فيلم تشوفه مؤثر، يحسسك لامور كثيره، لدك شبهات كثيرة الآن تثار، لأسئلة كثيرة، لاستنباطات كثيرة، لمباحث كثيرة في الفقه، في العقائد، في الأخلاق، في الأصول، في السير والسلوك، في كل شيء. فالإمام الصادق ما يكتفينا يبين له، معنى هذا فقيه، حافظ كتاب حريص. أنا عندما تسأل واحد من الفقهاء الأعلام الموجودين، لا ما يحفظ كل روايات حريص، ما يحفظها، هذا حافظها كلها عن ظهر قلب. مو تقول لي مش حاطنا، تقول لي مبدع عن كذلك، خلنا نسوي فيلم عملي احسن. زراره مو بعد حريص، مو عفوا مو محمد بن عيسى، زراره الامام الباقر يقول لي خلنا اعطيك فيلم عملي عن وضوء رسول الله، مما يدل على ان حتى دي العناوين تطبيقاتها بالدقه من المعصوم بيان اخر. وسبحان الله أئمة أهل البيت في كل باب عندهم روايات بيانية عملية، مثل حج رسول الله. الحج لو أراد رسول الله بس يبين بالتنظير ما معلوم يتقنه، ولكن بينه لهم عملية. على أي حال فرواية صحيحة حماد الطويلة فيها وصف نفس حماد، هذا الكلام مو من الصادق، كلام من حماد يصف فيه فعل الصادق، ثم استوى قائما. وكذلك صحيح الأزدي اللي قرأناه في الباب أعداد الفوائد فيها ذكر الطمأنينة في 5 مواضع من الصلاة، منها وإذا رفع رأسه يعني من الركوع فليعتدل أن يستوي. المهم الأدلة الدالة على لزوم الطمأنينة في القيام بعد الركوع كثيرة جدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.